ويلقى الذل والحربا.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر الميامين، عليه من ربه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين، وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، عبر برنامجكم المستديم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه مسائل الفقه التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهم اليومية، والذي نستضيف في هذا البرنامج ونتشرف بلقائه معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
مشاهدين الكرام، نحن في كتاب الصلاة، وقد أنهينا كتاب الصلاة في الحلقات الماضية، ونبدأ بإذن الله في باب الأذان والإقامة في هذه الحلقة. شيخنا حفظك الله، بادئ ذي بدء، لو تكلمنا عن أهمية الأذان في الإسلام وفضيلة هذه الشعيرة وإظهار هذه الشعيرة في بلاد الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الصلاة ركن أصيل من أركان دين الإسلام، فالصلاة هي الركن الثاني من أركان هذا الدين، ولذلك على المؤمنين أن يحرصوا على الاهتمام بهذه الصلاة، بحيث يكون المرء متهيئا لها قبل دخول وقتها. و مما يعين على أداء الصلوات في أوقاتها ويجعل العبد يحرص على أداء هذه الفريضة في وقتها المقدر شرعا، النداء للصلاة بالأذان والإقامة. فضيلة الأذان تظهر بأمور متعددة، أولها ارتباط هذه الشعيرة، شعيرة الأذان، بالصلاة التي هي الركن الثاني من أركان دين الإسلام. وثاني ذلك أن الأذان فيه إظهار لهذا الدين، وفيه إبراز لذكر الله جل وعلا على الناس. وثالث ذلك أن الأذان يحصل به إيقاظ النائم وتنبيه الغافل لأداء الشعيرة، وبالتالي معرفة الأوقات والتمييز بينها. فإن المؤمنين يطالبون بفرائض وواجبات وسنن ومستحبات، لا يعرفون التمييز بينها إلا بتمييز أوقاتها، ومما يحصل به تمييز الوقت الأذان. وقد ورد في الترغيب في الأذان نصوص عديدة، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من رفع صوته بالأذان أو أمر برفع الصوت في الأذان وقال فإنه لا يسمع صوتك حجر ولا شجر ولا إنس ولا جان إلا شهد لك يوم القيامة، كما ورد ذلك في حديث جابر في السنن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، وذلك لأنهم كانوا يرفعون ذكر الله فرفع الله ذكرهم في يوم القيامة. ثم إن المؤذن يحصل على أجر عظيم، فإن كل من أجاب دعاه ونداءه، سواء أجابه بترديد الصوت معه أو أجابه بالحضور إلى المساجد في صلاة الجماعة نظرا لأنه سمع المؤذن، فإن المؤذن يكون له أجر من فعل هذه الأفعال. وقد ورد في الحديث أن من دل على هدى فله مثل أجر فاعله، ومن الدلالة على الهدى فعل الأذان ورفع الصوت به. وقد حرص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الشعيرة، شعيرة الأذان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا. والمقصود أن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام وأنه يرتب عليها أجور عظيمة. وقد أشار الله جل وعلا في كتابه العزيز إلى الأذان في مواطن، منها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ومنها قوله سبحانه: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا. أما ذكر الأذان في الحديث ففي مواطن كثيرة أشرت إلى نماذج منها. نعم
حفظكم الله يا شيخ. بالنسبة لل يعني بناء على كلامكم في قضية فضل الأذان وكذا، يعني نعلم أن المؤذن حقيقة يحصل على يعني أجور من ناداهم، وكذلك يحصل على ميزة أنه يعني يدرك تكبيرة الإحرام في غالب الأحيان، وأنه يتقدم الناس في يعني يبكر في الصلاة وكذا، لكن ما يأخذه مقابل الأذان من مقابل أو من أجر، هل ينافي هذا يعني احتساب الأجر والأجور التي يأخذها؟ وما حكم أخذه للمقابل هذا؟
المقابل الذي يأخذه المؤذن على أذانه على نوعين: النوع الأول الرزق الذي يكون من بيت المال، الرزق الذي يكون من بيت المال، فهذا جائز ولا حرج فيه باتفاق أهل العلم، وذلك لأن هذا مال وضع للمصالح العامة، ومن المصالح العامة شعيرة الأذان. والنوع الثاني من أنواع الأموال التي تؤخذ على الأذان الأجرة التي يدفعها أحد الناس أو مجموعاتهم، وليست مأخوذة من بيت المال. فالأول الذي يؤخذ من بيت المال الرزق، هذا جائز بالاتفاق، وهو مثل ما يأخذه الأئمة والقضاة والولاة وغيرهم. وأما النوع الثاني فهو اتخاذ الأجرة من أفراد الناس أو مجموعاتهم دون بيت المال، فهذا قد وقع الاختلاف فيه بين الفقهاء هل هو جائز أو لا. فمنعه أحمد وأبو حنيفة لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قالوا: ولأن الأذان قربة من القرب فلا يصح الاعتياض عنها. والقول الثاني في هذه المسألة بجواز أخذ الأجرة على الأذان، وهذا هو مذهب مالك والشافعي، واستدلوا على ذلك بالنصوص الواردة بإجازة أخذ الأجرة على أفعال القرب، والأذان من أفعال القرب، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وكذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوجتكها بما معك من القرآن، كما ورد ذلك في حديث أبي العباس سهل الأنصاري رضي الله عنه، ورد من حديث جماعة من الصحابة. والأظهر هو القول الثاني، وأما القول الأول فإن استدلالاتها نظر. وأما حديث واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، فهذا على الأفضلية، ويدلك على ذلك أن المؤذن يأخذ، إذا أخذ أجرا فإنه لا يفارق حال المجاهد الذي يجاهد ومع ذلك يأخذ شيئا من الغنيمة. ومثله أيضا في صور متتابعة ثبتت في عدد من المسائل الشرعية. وأما حديث اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، فكما تقدم أنها للأفضلية والاستحباب، خصوصا أن عثمان بن العاص قد ولي هناك أو قد كلف بالإمامة في الطائف من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخاذ المؤذن هنا يكون في الطائف ينبغي به خصوصا في أول الإسلام أن يكون محتسبا مجردا عن أمور الدنيا. داء في الصلاة. ومن ثم فإن الأظهر جواز أن يأخذ المؤذن أجرة على أذانه، كيف وهو سيحبس نفسه ويبذل شيئا من وقته، وفيه منفعة عامة ومصلحة عظيمة. ولذلك فإن الأظهر جواز أخذ الأجرة على الأذان. هل ينافي هذا النية واحتساب الأجر؟ وهل من أخذ الأجرة ينتفي عنه الأجر ولا يكون مثابا؟ نقول المؤذنون الذين يأخذون على أجرة على نوعين: من نوى بأذانه التقرب لله عز وجل كان مأجورا مثابا ولو جاءته شيء من أمور الدنيا من رواتب ومكافآت ونحو ذلك، لأنه قصد ابتداء التقرب لله عز وجل، قصد ابتداء رفع الصوت بذكر الله سبحانه وتعالى، قصد ابتداء أن يكون سبب من أسباب إعانة المسلمين على أداء الصلوات المفروضة في أوقاتها. ولذلك فإن الأظهر أنه لا يمتنع أن يكون الإنسان قد أخذ أجرة ومع ذلك يكون قد نوى التقرب لله جل وعلا.
أحسن الله إليك يا شيخ، الله يجزاك خير. بالنسبة للحكم الأذاني شيخ الإسلام.
الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، تظهر به عبارات شرعية يحتاج إليها الخلق. وحكم الأذان يمكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام أو أربعة أقسام. القسم الأول بالنسبة لمجموعة أهل البلد، مجموعة أهل البلد، فهذا الأظهر أنه فرض كفاية، يجب على بعض الأفراد أن يقوموا به، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به في قوله: ليؤذن لكما أحدكما. وهنا فعل أمر، ويدل. والدليل الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على الأذان ولم يتركه أبدا، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل من لم يكن يؤذن، فكان إذا أراد الإغارة على بلد انتظر وقت الصلاة، فإن سمع أذانا كف، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. فدل هذا على أن أهل البلد إذا تركوا فإنهم يقاتلون، بدلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون هذا إلا في الفروض المتعينة. وبعض الفقهاء يقول بأن الأذان سنة، وإن كان الفقهاء في لفظة السنة يختلفون، فلفظة السنة عند بعضهم يراد بها ما لا يأثم تاركه ويثاب فاعله، بينما آخرون يريدون بلفظة السنة الأمر المتحتم والطريقة المتبعة في الدين في مقابلة البدعة. عندما يقولون الأذان سنة لا يريدون به جواز تركه، وإنما يريدون به أنه طريقة متبعة في الدين. وبالتالي فإن الذي يظهر أن الأذان والإقامة بالنسبة لمجموع الناس تكون على الوجوب الكفائي. الحال الثاني الأفراد والأشخاص المتفرقون، فهؤلاء يستحب لهم الأذان بما لا يشوش على الآخرين، والنوع الثالث لكن لا نقول بأنه من الفروض لأنه شخص منفرد. النوع الثالث بالنسبة للنساء، فالنساء لا يشرع في حقهن الأذان، ومسألة النساء هذه ينبغي بنا أن يعني نعتني أو نفصل فيها. ففي مذهب الإمام أحمد وجمهور أهل العلم يرون أن الأذان والإقامة ليست مشروعة في حق النساء، ليست مشروعة في حق النساء. وقد ورد في ذلك حديث: ليس على النساء أذان ولا إقامة، وهو قد رواه النجاد. وهذا الحديث لأهل العلم كلام في إسناده، لأهل العلم كلام في إسناده. وورد عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال إن الأذان والإقامة مستحب في حق النساء، ولكن هذا القول فيه ضعف لعدم ورود الدليل عليه. وقد كان النساء في عهد النبوة يصلي كثير منهن في بيوتاتهن، ولم ينقل عنهم أن المرأة المنفردة تؤذن أو تقيم لصلاتها. والمقصود أن الأذان في حق النساء الصواب أنه غير مشروع وأنه لا يستحب لهن. هناك طائفة قالوا الأذان غير مشروع بالنسبة للمرأة، والإقامة مشروعة مستحبة، ولكن هذا يحتاج إلى دليل. الأصل في العبادات التوقف فيها حتى يرد دليل. هذا شيء مما يتعلق بمسألة حكم الأذان.
إذن قلنا بأنه غير متعين، هو يتعين على الجماعة، وبالنسبة للأفراد مسنون ومستحب، وبالنسبة للمرأة غير مشروع.
هنا مسألة أخرى متعلقة بهذا، وهي حكم الأذان في الصلاة المقضية.
نعم، سيأتينا كذلك هذا. هو بعده مباشرة. أنا ذكرت، يعني أنا فصلت وأنت أجملت يا شيخ جزاك الله خير، بالنسبة للمرأة وبالنسبة للمسافر وبالنسبة للرجل واحد، والصلاة الفائتة والصلاة المقضية كلها حقيقة تحتاج إلى بيان، يعني لأنه يشكل كثير من الناس عليهم ويلتبس أحيانا ذلك. فنحن أخذنا الآن المرأة وقلنا أنه غير مشروع بالنسبة لها.
هنا مسألتان، التي هي المسألة الأولى المنفرد.
نعم.
بعض كثير من الناس يقيم ولا يؤذن، ونقول المستحب أذان وإقامة، أذان وإقامة، وإن كان ليس واجبا كفائيا لكن له من الأمور المستحبة المشروعة. بعض الناس قد يظن أن الأذان شرط في صحة الصلاة، فوجدنا بعضهم يقضي الصلاة التي لم يؤذن لها أو لم يقم لها، وهذا اعتقادا خاطئ. فالأذان والإقامة من العبادات التي تقارن الصلاة، لكنها ليست شرطا في صحته. أما بالنسبة للصلاة المقضية فإن الصواب أن الصلاة المقضية يستحب أن يؤذن الإنسان لها وأن يقيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام في إحدى الليالي عن صلاة الفجر وكان معه أصحابه وهم مسافرون، أمرهم بالانتقال إلى مكان آخر، ثم أذن المؤذن ثم أقام ثم صلى صلاة الفجر. فدل هذا على أن الصلاة المقضية يشرع لها أذان. بعض الناس يظن أن قول الفقهاء إن الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، يظنه أنه يترتب على ذلك أن الصلاة المقضية لا يشرع لها أذان ولا إقامة، وهذا ظن خاطئ. والعبرة به ما ورد في النصوص الشرعية، وحينئذ لا يصح أن نبني حكما بناء على كلام الفقهاء. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الصلاة المقضية وأقام، فمن هنا ينبغي بالعبد إذا أدى أي صلاة مفروضة أن يؤذن لها وأن يقيم.
جميل. بالنسبة للشيخ الله يحفظك، إذا كانت الصلاة المقضية داخل المسجد الذي قد سبقتهم جماعة أولى في هذا المسجد ولم يمضي عليها كثير، فتدخل جماعة أخرى، فهل يؤذنون لهذه الصلاة أو يكفي الأذان الذي أذن فيه في المسجد بداية؟
في حديث من يتصدق على هذا لم يرد أنه أذن، ولذلك نقول بأنه لا يؤذن ويكتفي بالأذان الأول. إن أذن فلا حرج عليهم، وإن شاء الله أنهم مأجورون، ولا مانع من تكرار الأذان لصلاة واحدة في مكان واحد إذا كان من أشخاص كل منهم يؤدي فريضة صلاته بعد ذلك الأذان، لا حرج في مثل هذا.
لكن تبقى قضية الإقامة بالنسبة لهم.
نعم، الإقامة مشروعة على كل حال. هنا موطن وهو أن بعض الأذان قد يشوش على الآخرين.
جميل.
بعض الأذان قد يشوش على الآخرين. مثال هذا: لم يؤذن للصلاة في المسجد في أول الوقت، ولم ينتبه المؤذن إلا بعد ربع ساعة مثلا، فنقول للمؤذن أذن. قال: لو أذنت لا أدى ذلك إلى جعل النساء اللاتي قد صلينا قبل ذلك يعيدن الصلاة ويظنون أن الوقت لم يدخل إلا الآن. مثال آخر في الصيام، أذان الفجر. قال: لو أذنت وسمعه الناس لظنوا أن الوقت لا زال معهم، وبالتالي فإنهم قد يتناولون شيئا من المفطرات. ومن هنا فإننا نقول بأنه ينبغي به أن يؤذن بما لا يشوش على الناس، لا داعي لأن يرفع صوته باللاقط والميكروفون ونحو ذلك. وهذا يجعلني أعرج على مسألة الميكروفون، هل يجوز استعماله في الأذان أو لا يجوز استعماله؟ فنقول إن الشريعة تتطلع إلى رفع الصوت بالأذان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألقي على بلال فإنه أندى صوتا منك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أذنت فارفع صوتك بالأذان، إذا أذنت فارفع صوتك بالأذان. فدل هذا على أن المؤذن على فدل هذا على أن اتخاذ الأسباب المؤدية إلى رفع الصوت بالأذان من الأمور المشروعة ومن القربات التي يتقرب بها لله عز وجل. ومن ذلك اتخاذ لاقطات الصوت ومكبرات الصوت، فإنها حينئذ فإنها مشروعة يؤجر العبد عليها، لأنها تتوافق مع مقاصد الشرع. هذا يجعلنا نؤصل لمسألة الوسائل، وهي مسألة مهمة. فإن الوسيلة المؤدية إلى تحقيق وتطبيق النص مشروعة، والوسيلة التي يكون فيها زيادة على النص تكون غير مشروعة، والوسيلة التي يكون الداعي لها موجودا في وقت النبوة فلم تفعل نقول بعدم مشروعيتها. هذه ثلاث تتضمن جميع الوسائل الجديدة.
معلش لو عدناها سريعا يا شيخ على أساس يعني تثبت.
طيب، الأمر الأول، النوع الأول من الوسائل ما يؤدي إلى تطبيق الحكم الشرعي ويكون محققا لمقصد الشرع. ومن أمثلته مثلا طباعة المصحف، ومن أمثلته هنا اتخاذ مكبرات الصوت في الصلوات وفي القراءة وفي خطبة الجمعة. النوع الثاني ما يكون غير محقق لمقصود الشرع أو يترتب عليه أمر مخالف لمقاصد الشرع، فمثل هذا يمنع منه. من ذلك مثلا اتخاذ مكبرات الصوت داخل المسجد، هذا ينافي مقصد الشارع. النوع الثالث، وسائل وجد الداعي لها في عهد النبوة فلم تفعل، فيدل هذا على عدم مشروعيتها. ومن أمثلة ذلك مثلا لو جاءنا إنسان واتخذ شخصا أو جاءنا إنسان وجعل في الأذان تطريبا أو جعل فيه صوتا آخر بحيث يكون منبها، لو قال قبل الأذان: الصلاة الصلاة، هذه وسيلة لأداء الصلاة في المسجد لكنها لم تكن مشروعة، الداعي لها وجد في عهد النبوة ولم يفعل، فدل ذلك على عدم مشروعيته. نعم.
لكن ذكرت يا شيخنا مسألة في قضية الوسائل بالنسبة لمكبرات الصوت داخل المسجد، هل ترى يا شيخ أنها من الوسائل غير المحققة للغرض الشرعي؟
لا، إذا قصر هذا على داخل المسجد، الأذان يراد به
الإعلام،
الإعلام دخول الوقت، والإعلام إعلام نداء الناس إلى الصلاة. فإذا قصرت على داخل المسجد ناقضت مقصود الشارع
بالنسبة للأذان.
الأذان لأن المقصود سماع الناس لهذا الأذان، ولذلك كان بلال يؤذن على سطح بيت امرأة جارة للمسجد من أجل أن يسمع الناس هذا الصوت، صوت الأذان.
جميل. إذن في الأذان لابد أنه يظهر من أجل تحقيق هذه الشريعة الشعيرة، ويعلم الناس الخارجون يعني الخارجين عن المسجد. لكن بالنسبة للإقامة يختلف عن الأذان، وسنأتي لها. على كل لعله يا شيخ يكفينا ما طرحناه في هذه الحلقة، مستأذنينك بختامها، ويعني استفدنا تقريبا في هذه الحلقة حقيقة مسائل مهمة جدا بالنسبة كان دائر تقريبا أكثره على حكم الأذان، وأنه قلنا أنه يتعين على الجماعة، وبالنسبة للأفراد يكون سنة، وبالنسبة للمرأة غير مشروع الأذان بالنسبة للمرأة. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر بالغ الشكر فضيلة شيخنا على ما قدم وبين، نسأل الله يجعل ذلك في ميزان حسناته وميزان حسنات الجميع، ونشكركم مشاهدين الكرام في كل مكان على حسن إنصاتكم واستماعكم، ونسأل الله يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح بهذا العلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لا تعدلن به.